الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من كتاب الغسل من صحيح البخاري. قال: باب إذا احتلمت المرأة، أي ما الحكم؟ وقيد المرأة دون غيرها لأن الرجل قد علم الحكم فيه، ولأن إبراهيم النخعي روي عنه أنه منع الاحتلام في حق المرأة. قال الحافظ: واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. ومما يدل على أنها تحتلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وهذا شيء جبلي يقع للرجال والنساء، ويقال فلان بلغ الحلم إذا احتلم وكان منه هذا الاحتلام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، أعلم أهل زمانه بالموطأ. قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، وفي بعض النسخ عن زينب بنت أم سلمة، وهي صحابية صغيرة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بالحبشة، وفي الصحابة عدة من الزينبيات أو من الزيانب بمعنى أصح. زينب بنت أبي سلمة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وزينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، نعم، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. وأم سلمة رضي الله عنها هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وفي رواية: نعم يا أم سليم فلتغتسل إذا رأت الماء. وفي رواية كما تقدم: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قوله جاءت أم سليم فيه أهمية سؤال أهل العلم من الرجال والنساء عما يشكل في الدين. وأم سليم امرأة صالحة يضرب بها المثل في الصبر وفي الدعوة وفي الشجاعة. أما الصبر، لما مات ولدها تجملت لأبي طلحة، فلما أصاب منها بغيته قالت: وار الصبي، فغضب عليها وقالت: تركتيني حتى تلطخت ثم قلت ما قلت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. وأما الشجاعة فكانت تخرج مجاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وجد معها الخنجر، فقال: لمن هذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن الكافر إذا قرب مني. وأما الدعوة فقد خطبها أبو طلحة وهو من كبراء الأنصار قبل إسلامه، فقالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكني مسلمة وأنت كافر، فإذا أسلمت كان ذلك مهري منك، فأسلم وكان مهرها. وهكذا لها مواقف من الكرم، إذ هي التي أطفأت السراج لما جاءهم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع 80 من أصحابه، فبرك فيما أعطته ودعا وأطعموا جميعا. وها هي تسأل لا تستحي من السؤال في العلم، لأنه لا حياء في العلم، إذا استحيت إما أن تبقى جاهلا بالحكم أو تعمل بشيء على جهل. فأين همم الرجال إذا كانت هذه همة النساء في ذلك الزمان؟ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فيه إبداء العذر إذا كان السؤال مما يتحرج منه، فللإنسان أن يبدي عذره. وقوله إن الله لا يستحي من الحق فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية. إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وهو حياء يليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. والحافظ في مثل هذا الموطن يؤول تأويلا يخالف الدليل ولا يوافق عليه. قال: هل علم المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقد تقدم معنا أن المحتلم له حالات: أن يقوم ويذكر الاحتلام ويرى الماء فيجب الغسل بالاتفاق، أن يقوم ويرى الماء ولا يذكر الاحتلام فيجب الغسل بالاتفاق، أن يذكر الاحتلام ولم يرى الماء فليس عليه الغسل. جاء في بعض الروايات أن أم سليم قالت: فضحت النساء، وجاءت في بعض الروايات أن عائشة التي قالت: فضحت النساء. وبعض أهل العلم جمع وقال: لعلها سألت في وجودهما جميعا فقالت عائشة ذلك وقالت أم سلمة ذلك، ولا يمنع ذلك. وبعضهم قال: إنكار عائشة وأم سلمة على تجرؤها على السؤال، وقال بعضهم إنما لأنهن لم يعرفن الاحتلام، فقال بعضهم: إذن لعل بعض النساء لا تحتلم. فقد يوجد هذا والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات. قال الشيخ بن باز: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله عز وجل يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابهه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر، والله أعلم. وفيه أن النساء والرجال كلاهما مجبول على الشهوة، وفيه أن مثل هذا الأمر الخارج عن إرادة الإنسان لا يؤاخذ به الإنسان. واختلف العلماء فيه هل هو من تلاعب الشيطان أم هو خروج فضلات زائدة، فلا يمنع هذا وهذا، لعله تارة يكون بتلاعب من الشيطان، ولعله تارة يكون بفضلات زائدة في الجسم. ويقول أهل التأويل: إذا احتلم الإنسان وأنزل فلا تأويل لها، أما إذا لم ينزل فلها تأويل. وفي الحديث من أبواب العلم أن المرأة تستفتي بنفسها وتسأل العالم إذا أمنت الفتنة، وتسأله من وراء حجاب، وإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد. وقد ذكر أنها من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، أي أن عرق الجنب طاهر ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، وقال: إن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، ضعف أباه. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال: حدثنا حميد وهو الطويل، وفي طبقة حميد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو السائق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسل ثم فاغتسل فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء، قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن، أو هنا: إن المسلم لا ينجس وإن المؤمن لا ينجس، جاء عن حذيفة رضي الله عنه. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتفقده لهم، ويؤخذ منه أنه ينبغي للرجل الذي يرعى قوما أن يسأل عن غائبهم، فإن ذلك أجدر ألا ينفروا، وأجدر أن ترتاح صدورهم إذا علموا بالإحاطة. قال: وهو جنب، أي متلبس بالجنابة، وهي حدث أكبر معروف. قال: فانخنست منه، أي أنه حاد عن طريقه حتى لا يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الصحابة أن يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه السؤال كما تقدم. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. سبحان الله كلمة ينزه الله عز وجل بها ويؤتى بها لأمور. الأمر الأول للتنزيه، ويؤتى بها للتعجب، ويؤتى بها للتعظيم، ويؤتى بها لغير ذلك، ويؤتى بها لمقاصد أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح إذا نزل، ويسبح إذا سجد، ويسبح دبر الصلاة، ويسبح عند النوم، ويسبح في الصباح والمساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح الله نفسه، وأمر الملائكة أن يسبحوا له، وأمر العباد أن يسبحوا له، وأخبر أن جميع العالم يسبح له. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله.